الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. قبل أن أبدأ بمحاضرة اليوم، أجيب عن سؤال سأله بعض الإخوة في المحاضرة السابقة. يقول: ذكرتم أن التدقيق الشرعي يقوم على موظفين هم موجودون في المصرف، لكن أحيانا ندخل إلى المصرف ولا نجد إلا 4 أو 5 موظفين، فأين هم التدقيق؟ في الحقيقة ينبغي أن نعلم أن المدققين الشرعيين لا يوجدون في كل فرع من فروع المصرف، فالمصرف له إدارة وله فروع. دائرة التدقيق الشرعي تكون في الإدارة، في قسم الإدارة، أو في بعض أقسام لا تتعامل مع عامة الناس، وإنما في أقسام أخرى كقسم العمليات. في المصرف دائرة اسمها دائرة العمليات. دائرة العمليات تتكون من مدير ومن موظفين، مدير العمليات وبعض موظفين مهمتهم تنفيذ العمليات، يستلمون الملف، ملف العميل، وينفذون العقد تبعا لوجود طلب الشراء والتأكد من التوقيع عليه، لوجود وعد الشراء، لوجود عقد الشراء من المورد، وبيع المرابحة، ثم الضمانات، تحقق من وجود الضمانات. فقسم العمليات لا يتعامل أيضا مع الأفراد بشكل مباشر، وإنما يستقبل هذه الملفات. ولذلك غالبا ما تكون في المصارف دائرة التدقيق الشرعي ملازمة لقسم العمليات. ذلك أن التدقيق الشرعي لا يتم عند إبرام العقود. كل عقد، كل معاملة تتم لا تدقق شرعيا ابتداء. كيف يتم التدقيق؟ التدقيق يتم لاحقا بعد أن تنفذ العقود والعمليات تكون معدة وجاهزة ونزلت على ما يسمى السيستم، أو هو النظام الآلي، النظام الآلي. ذلك أن العمليات يعني تكتب بشكل ورقي، وتنزل هذه العمليات أيضا على الأجهزة من أجل حساب الربح ومن أجل تحديد مواعيد الأقساط. فبعد أن تنفذ العمليات وتحفظ الملفات في صناديق خاصة، يأتي دور التدقيق الشرعي. وكما ذكرت في المحاضرة الماضية، دائرة التدقيق الشرعي تخطط من أول السنة للتدقيق، فتضع مدة زمنية لقسم تمويل الأفراد، مدة زمنية أخرى لقسم تمويل الشركات، مدة زمنية أخرى للدائرة الأجنبية، لقسم الخزينة، للموارد البشرية، وهكذا يتم تدقيق ما هو موجود في المصرف. ومن ثم لا يكون هؤلاء موجودون لدى في كل فرع. ذلك أن العمليات مركزية، كل الملفات الموجودة في المصارف تحفظ في مكان واحد، حتى العمليات التي تنفذ في المحافظات لا تبقى هناك، تطبق العمليات وتنفذ، ثم بعد ذلك ترسل هذه العمليات، هذه الملفات، إلى قسم خاص في المصرف، ويتم الاحتفاظ به بأرقام مسلسلة. وهكذا تطلب دائرة التدقيق الشرعي ما تريد أن تطلبه من العمليات. قد تكون نسبة التدقيق 100% لكافة العقود. في بعض الحالات تدقق نسبة معينة عندما تجد أن التنفيذ بشكل يعني دقيق، وأن بعض العمليات لا تحتاج إلى تدقيق كامل كالحوالات، فتح الودائع، ولكن بعض العمليات كالاعتماد المستندي، خطاب الضمان، المرابحات تحتاج إلى نسبة تدقيق عالية، فتقدر نسبة ما تريد أن تدققه. هذا ما أردت أن أبينه. أنتقل إلى موضوع محاضرة اليوم، وهي عن الودائع المصرفية. ذكرت في المحاضرة الماضية أن الأموال التي ترد إلى المصرف ترد من أبرز قناتين: الأولى من أموال المساهمين، وهذا يضم رأس مال المصرف، والقناة الثانية وهي أموال المودعين. وعرفنا أن المساهمين هم شركاء شركة عنان، منهم رأس المال والعمل، تم توكيل مجلس الإدارة ثم الإدارة العامة نيابة عن هؤلاء يعملون. والمودعون يجعلون أموالهم في المصرف إما بغرض الحفظ فقط دون أخذ أرباح، وإما بغرض الاستثمار والحصول على الأرباح. ولذلك تنقسم الودائع المصرفية إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الحساب الجاري، وتسمى هذه الحسابات الودائع تحت الطلب. إذن الحساب الجاري أو الودائع تحت الطلب، هذا قسم أول، ومصطلحان لهذا القسم. القسم الثاني ودائع التوفير الاستثمارية أو الودائع الادخارية. القسم الثالث الودائع الاستثمارية، وهي لأجل، تسمى أيضا الودائع لأجل، قد يكون الأجل فيها 3 أشهر، 6 أشهر، أو سنة أو سنتين. إذا 3 أشهر يمكن فتح وديعة استثمارية مدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة أو سنتين. سنفصل كل قسم من هذه الأقسام، ونبدأ بالودائع الجارية. تعريفها: الودائع الجارية مبلغ من المال، مبلغ من النقود يوضع لدى المصرف بغرض حفظه فقط، ولا يبتغي المودع الحصول على الأرباح، وإنما يريد فقط حفظ هذا المال. سميت هذه الودائع بالودائع الجارية نظرا لمعدل السحب الكثير والإيداع، فبشكل مستمر يحق لهذا المودع أن يسحب، ويحق له أيضا أن يودع مرة أخرى في هذا الحساب. وسميت تحت الطلب لأن هذه الودائع يأخذها المودع دون إخطار سابق للمصرف، فيحق له أن يسحب هذه الوديعة في الوقت الذي يريد. وجرى العرف في سوريا عندنا أقل مبلغ لفتح الحساب الجاري 10,000 ليرة سورية، ولا حد لأكثره. أقل من 10,000 سورية لا يتم فتح الحساب. كيف يسحب المودع رصيده؟ إما أن يسحبه بشكل مباشر عن طريق الموظف تيلر أو الصراف، وإما أن يسحبه عن طريق الشيكات، وإما أن يسحبه عن طريق صراف الآلي عن طريق بطاقة ATM. لا قيود من حيث المبلغ على هذا السحب، إلا فيما يتعلق بالسحب عن طريق الصراف الآلي. لو أردت أن تذهب إلى المصرف أو عن طريق شيكات اسحب ما تريد، وأما عن طريق الصراف الآلي فنظرا لوجود مخاطرة تكمن في احتمال ضياع البطاقة أو سرقة البطاقة، فإذا سرقت البطاقة وكان السارق يعلم بالرقم السري لهذه البطاقة وليس هناك أي قيد من حيث المبلغ للسحب، فبإمكانه أن يسحب كامل الرصيد، كامل المبلغ، وفي هذا مخاطرة على المودع. ولذلك اقتضى الأمر أن يوضع حد للسحب، وعادة ما يكون في سوريا عندنا هو 25,000 ليرة سورية. ولكن هل يجوز أن يرفع المودع سقفه؟ هل يجوز أن يرفع المودع سقفه؟ يجوز، يتقدم للمصرف بطلب في ذلك ويمكن أن يرفع سقفه. أما الأصل في الحساب الجاري عن طريق الصراف الآلي يتم سحب 25,000 ليرة سورية. إذن هذا الحساب كما ذكرت الغرض منه الحفظ، وأن يتمكن المودع من سحب هذا الرصيد في الوقت الذي يريد. فما تكييف هذه الودائع؟ والمقصود بالتكييف هنا التكييف الفقهي، وكلمة التكييف الفقهي تعني أن هذه المسألة تندرج تحت أي عقد من العقود، من عقود المعاملات المالية. فتسميتها في المصارف عموما، المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، تسمي هذه الحسابات بالحسابات الجارية أو تسميها بالودائع تحت الطلب. السؤال هنا، هل فعلا هذه ودائع، هذه الحسابات هي ودائع بالمعنى الفقهي وكذلك بالمعنى القانوني؟ الحقيقة إذا نظرنا إلى حقيقة الودائع، إلى حقيقة عقد الوديعة وفق أحكام الفقه الإسلامي وفق أحكام القانون، نجد أن أحكام الودائع أو أحكام الوديعة لا تنطبق هذه الأحكام على الوديعة المصرفية. سبب ذلك أن يد الوديع في عقد الوديعة، والمقصود بالوديع الذي يحفظ المال، أن يد الوديع في عقد الوديعة هي يد أمانة. والمعروف فقها أن صاحب يد الأمانة لا يضمن من حيث الأصل، لا يضمن، يعني إذا هلك المال، سرق المال، لا يضمن، هذا هو الأصل، استثناء يضمن في حالتين، التقصير والتعدي، التقصير في الحفظ أو التعدي على المال، عند ذلك يضمن. هل هذا الحكم ينطبق على الودائع المصرفية؟ بمعنى، هل هذه الودائع الجارية أو تحت الطلب هل يضمنها المصرف أو لا يضمنها فيما لو أفلس المصرف، سرق المصرف، هل يضمنها أو لا يضمنها؟ الجواب يضمنها. إذن هذا الحكم لا ينطبق على الودائع المصرفية، وهو موضوع أن يد الوديع يد أمانة، يد الوديع في عقد الوديعة يد أمانة، ويد المصرف، يد المصرف على الودائع تحت الطلب يد ضمان. الحكم الثاني، الوديع لا يجوز له شرعا أن ينتفع بالوديعة. إذا كان القصد الإيداع فقط فلا يجوز الانتفاع بالوديعة. السؤال هنا، الودائع الجارية في المصارف هل ينتفع المصرف بها أو لا ينتفع؟ الجواب ينتفع بها، ينتفع بها، وإذا استثمرها وحققت هذه الودائع أرباحا فإن الأرباح بالكامل تكون للمصرف. إذن لا يصح أن نسميها ودائع بالمعنى الفقهي. إذن تكييفها من الناحية الفقهية، هذه الودائع ماذا نكيفها؟ هي أقرب إلى أي عقد من العقود؟ هي أقرب إلى عقد القرض. عقد القرض، من هو المقرض؟ المقرض هو نعم الزبون أو المتعامل، المودع هو المقرض. ومن هو المقترض؟ المقترض هو المصرف. قد يقول قائل هل المصرف فقير حتى نقرضه؟ الجواب لا يكون القرض فقط للفقير، فقد يقترض أيضا الغني، وهذه الودائع تشكل مبلغا يعني كبيرا للمصرف يستفيد منه، يضمن هذا المال، لأن القرض قرض من الناحية الفقهية يملكه المقترض بمجرد أن يقبض عند جمهور الفقهاء، يقبض المال، يتحول هذا المال، تتحول ملكية هذا المال إلى المقترض، ويثبت في ذمته، في ذمته مثل هذا المال للمقرض. هل يحق له أن ينتفع به؟ هل للمقرض أن ينتفع بالمال الذي اقترضه؟ طبعا، لأنه ملكه. طيب، إذن هذه الودائع تكيف من الناحية الفقهية على أنها قرض، وهذا اصطلاح سميت بالودائع المصرفية ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن ينبغي أن نعلم الحقيقة. الحقيقة هي ليست وديعة، هذه الحسابات ليست وديعة بالمعنى الفقهي ولا بالمعنى القانوني أيضا، وإنما هي ودائع بالمعنى المصرفي. طيب، ما حكم وضع هذه الودائع في المصرف الإسلامي؟ ما حكم فتح حساب جاري في المصرف الإسلامي؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول ما دام أن المصرف الإسلامي يتعامل وفق أحكام المعاملات المالية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإن إقراضه المال مباح ولا إشكال فيه، فيضمن المصرف هذا المال، ويحق للمودع أن يسحب في الوقت الذي يريد، لا يوجد أجل. قد يقرض أحده مبلغا من المال لشخص فيقول أقرضتك هذا المال إلى مدة سنة، فعند ذلك يعني يندب عند جمهور الفقهاء أن يلتزم المقرض بالأجل، وأما المالكية فقالوا يجب أن يلتزم بالأجل، وليس للمقرض أن يطالب قبل المدة، قد يقع التغرير إذا طالب المقرض المقترض. هنا لا يوجد أجل، لا يوجد أجل في هذه الودائع، في هذا النوع من القرض، فيحق للمقرض أن يطالب المصرف في الوقت الذي يريد. طبعا المصرف الإسلامي هنا لا يوظف كامل المال في الاستثمار. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن هذه الودائع معرضة للسحب في كل لحظة، ولذلك تتم دراسة الجدوى ومعرفة يعني نسب السحب، ويتم بقاء مبلغ من المال لا يستثمر تحسبا لاحتمال سحبه في المستقبل. فإذا افترضنا أن المصرف، أن إدارة المصرف وجدت أن 50% من الودائع الجارية، 50% من قيمة الودائع يتم سحبها، فترفع النسبة، تبقي سيولة في المصرف بنسبة 60%، 65% أحيانا تحسبا لاحتمالات حدوث أكثر، وأما المبلغ الباقي فإنها تستثمره. وإذا استثمرت إدارة المصرف هذا المال فأرباحه هل تكون للمساهمين أو تكون للمودعين؟ الجواب للمساهمين، تكون أرباحه للمساهمين 100%، لأن المساهمين ملكوا هذا المال وثبت في ذمتهم رد مثل هذا المال. سؤال آخر، لو أن فتح الحساب الجاري كان في مصرف تقليدي، فما حكم فتح حساب جاري أو وديعة تحت الطلب في مصرف تقليدي؟ أغلب المصارف التقليدية لا تعطي الفوائد على مثل هذه الحسابات، لأن الفوائد إنما تحصل نتيجة بقاء هذا المال في المصرف، وهذا المال معرض للسحب، ومن ثم أغلب المصارف لا تعطي، وبعض المصارف تعطي إذا وجدت الإدارة أن المال بقي في المصرف مدة زمنية قد تعطي الفوائد لفاتح الحساب. فإذا كان المصرف التقليدي لا يعطي الفوائد على هذه الحسابات، فهل يجوز شرعا فتح الحساب الجاري في المصرف التقليدي؟ حقيقة نقول هنا لا ربا لا فوائد، لأن المودع أودع 1,000,000 ليرة في المصرف وأخذ 1,000,000 ليرة، لم يأخذ شيئا زائدا، لم يأخذ فائدة. ولكن صحيح هو لم يأخذ الفائدة، إلا أنه ساعد المصرف في استثمار هذا المال في الربا، كما أن المصرف الإسلامي يملك هذا المال وتكون أرباحه له بالكامل عند الاستثمار، كذلك المصرف التقليدي يملك هذا المال، وإذا أقرض هذا المال للآخرين بفائدة فإن الفوائد كلها تكون له. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتكون مساعدة، أنت تساعد المصرف عندما تعطيه هذا المال ويقرضه بفائدة، ساعدته على ذلك، فلا يجوز، لا يجوز الإيداع إلا عند الحاجة أو الضرورة، إذا كان الشخص يخاف على ماله من السرقة، قد يخاف على نفسه من وجود هذا المال في بيته، فلا يتمكن من حفظ هذا المال بنفسه ولا بغيره، لا يوجد حافظ أمين يحفظ له المال، ولا يوجد مصرف إسلامي يودع هذا المال لديه. فنقول في هذه الحالة إذا أغلقت سبل حفظ المال بطرق مباحة ولم يوجد إلا هذا الطريق، فعند ذلك يعني يرخص له بالإيداع، بإيداع. أما إذا وجد مصرف إسلامي أو تمكن من حفظه فلا يجوز. طبعا يحصن ماله بالأدعية والأذكار يقرأها حفظا لنفسه وماله، هذا سبب، الدعاء سبب. وهل يمنع يعني الدعاء إذا أخذنا بهذا السبب، هل يمنع الأخذ بأسباب مادية أخرى؟ لا يمنع، ومن الناحية الشرعية هذا يعني هذه رخصة ولا إشكال في ذلك. بقيت مسألة واحدة في الحساب الجاري، بعض الشركات أو بعض الجهات التي تدفع المرتبات للموظفين للعاملين، سابقا كانت المرتبات تدفع من قبل المحاسب، محاسب الشركة، محاسب الجهة التي يعمل عندها شخص، المحاسب يقبض الموظفين والعاملين المرتبات. أما اليوم فإن أغلب الشركات صارت تحول المرتبات إلى البنوك، وهو ما يسمى بتوطين الراتب، توطين الراتب. معنى توطين الراتب تحويله إلى مصرف، ويعطى الموظف أو العامل بطاقة الصراف الآلي ATM. وغالبا ما يعني يسأل هل ترغب بأن يحول الحساب إلى حساب التوفير أو إلى الحساب الجاري، يسأل. فإن رغب في جعل هذا المال في حساب التوفير يفتح له حساب توفير، وإلا فيوضع هذا المال في الحساب الجاري. السؤال الذي يرد هنا: إذا كان توطين الراتب في بنك إسلامي فهو يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لأننا إن وظفنا هذا المال في الحساب الجاري كما ذكرنا لا توجد عليه أرباح، يستفيد منه المصرف. وإذا وظفناه في حساب التوفير، سنذكر بعد قليل إن شاء الله أن حساب التوفير أيضا هو يعني شرعي ويكيف وفق عقد من عقود الشريعة سأذكره. أما إذا كان الراتب موطنا في بنك تقليدي، فإن كان هذا الراتب في حساب التوفير هذا في عليه فائدة، هذا لا يجوز قولا واحدا. وإن كان الراتب في الحساب الجاري لا توجد فوائد، لا توجد فوائد هنا. لكن ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن بقاء هذا المرتب لدى المصرف وعدم سحب هذا المال في أول الشهر يترتب على ذلك أن المصرف يستفيد منه، يستفيد منه. فإن كان الشخص، فإن كان العامل قادرا بطلب من الجهة التي يعمل لديها أن يحول هذا المرتب إلى مصرف إسلامي، فهذا ما ينبغي أن يقوم به. وإن كان، وإن كانت الجهة الشركة أو إدارة العمل حصرت التعامل مع بنك تقليدي وما سمحت لأحد من الموظفين أو لعامة الموظفين أن يحولوا المرتبات لتوطينها في مصرف إسلامي، حصرت التعامل في بنك تقليدي، في هذه الحالة لا خيار للعامل ولا نقول عمله أصبح محرما وينبغي أن يترك العمل، لا. ولكن هناك طريقة ينبغي أن يلجأ إليها ما دام أن سبب الحرمة هنا هو بقاء هذا المال في المصرف، والمصرف ينتفع بهذا المال، إذن ينبغي أن يسحب هذا المال، يسحب هذا المال أولا بأول. فإن كان مرتبه دون 25,000 يسحبه من أول يوم، وإن كان المرتب أكثر من ذلك، أكثر من ذلك فيسحبه في اليوم الأول بيسحب 25 ثم في اليوم التالي يسحب الباقي، هذا ما يستطيع أن يقوم به. والأولى في مثل هذه الحالة أن يرفع سقفه، أن يرفع سقف، يذهب إلى إدارة المصرف ويطلب رفع السقف في حدود المرتب الذي يحصل عليه إذا كان أكثر من 25,000، والإدارة لا ترى مانعا في الغالب من رفع هذا الرصيد أو رفع هذا السقف. إذن هذا ما يتعلق بالنوع الأول أو القسم الأول من الودائع، وهي الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية. القسم الثاني الودائع الادخارية، تسمى أيضا ودائع التوفير الاستثمارية. هذه الودائع هي عبارة عن مبلغ من المال يوضع في المصرف بغرض الحصول على الربح، وأن يتمكن المودع من سحب شيء من النقود عند الحاجة، شيء من النقود التي أودعها عند الحاجة. إذن نلاحظ أن الغاية وأن الغرض من هذه الوديعة أن الغرض مزدوج، هناك غايتان: الأولى الحصول على الربح، والغاية الثانية تمكن من سحب خلال الشهر، ومن ثم إدارات المصارف تختلف في إعطاء حق السحب. بعضها بعض الإدارات تسمح 3 مرات، بعضها 2، لا يوجد قاعدة، لا توجد قاعدة هنا تسير عليها المصارف، بعضها تترك المجال مفتوحا. إذن يمكن للإدارة هنا أن تقيد المودع بمرات السحب خلال الشهر، تشترط في العقد الذي وقع بينها وبين المودع أن للمودع أن يسحب من حساب التوفير في كل شهر 3 مرات، بغض النظر عن مبلغ المال المسحوب. قد يودع أحدهم 1,000,000 ليرة ويحق له أن يسحب 3 مرات، سحب المرة الأولى كامل المبلغ، هل تمنعه الإدارة؟ لا تمنعه، لأن هذه الودائع من حيث الطبيعة ومن حيث الغرض والهدف هي ودائع تقبل السحب. ولكن ما الفرق بينها وبين الحساب الجاري؟ في الحساب الجاري أنت لا تتقيد بمرات السحب. طبعا في الصراف كما قلنا يقيدوك 25,000 لحماية الزبون، وأما إذا أردت أن تسحب من داخل المصرف فلك أن تسحب في الوقت الذي تريد والمبلغ الذي تريد دون تقييدك بعدد مرات السحب. أما ودائع التوفير فإن المودع يقيد، وكما قلت جزء من هذه الودائع يوظف. إذن هل يأخذ المودع الأرباح على كامل الوديعة؟ نفترض أن مودعا أودع 1,000,000 ليرة سوري، هل يحصل على أرباح 1,000,000؟ الجواب، جرى العرف المصرفي أن نسبة 50% من هذا المال تستثمر فقط، والنسبة الباقية لا تستثمر. لماذا لا تستثمر؟ تحسبا لاحتمالات السحب، ولذلك لا يعطى المودع الأرباح إلا على 50%. فلو أودع مبلغا قدره 1,000,000 ليرة سوري يأخذ الأرباح على أساس 500,000، وال500,000 الأخرى لا تخضع للأرباح ولا توجد عليها أرباح. ماذا تكيف هذه الودائع؟ ما تكيفها؟ في الحقيقة هذه الودائع كما قلنا قسم منها يستثمر ويحصل المودع على أرباح، القسم الآخر لا يستثمر، ولذلك هذه الودائع تكيف في شقها الذي يحصل فيه المودع على الأرباح، تكيف على أنها مضاربة، هي مضاربة. رب المال هو المودع، والمصرف هو العامل، ويتم الاتفاق على توزيع الربح، لابد من الاتفاق عليه في العقد، عقد فتح الحساب وفتح الوديعة. عادة تأخذ المصارف 40% من الأرباح المتحققة، ويأخذ المودع 60% من الأرباح المتحققة. وكلمة المتحققة هنا مهمة جدا، لأن عقد المضاربة غير مضمون الأرباح، فإذا كانت هناك أرباح يأخذ المضارب ويأخذ رب المال. المضارب هو العامل، ورب المال هنا هو المودع. وإذا لم تكن هناك أرباح فلا يأخذ المودع شيئا، وإذا خسر المصرف، إذا خسر من يتحمل الخسارة؟ نقول هنا تماما، ننظر إلى عقد المضاربة، يد العامل والذي هو المصرف، يد العامل هل هي يد أمانة أو يد ضمان؟ يد العامل يد لا، يد العامل يد أمانة تماما، وصاحب يد الأمانة لا يضمن إلا في حالتي التقصير أو التعدي. فإذا كان تقصير أو تعدي من المصرف يضمن، وأما إذا لم يكن هناك تقصير أو تعدي من المصرف فلا يضمن، فالخسارة يتحملها المودع. هذا في 50%. وأما الشق الآخر ماذا يكيف؟ هل يكيف على أنه مضاربة؟ لا، وإنما هو قرض، هو قرض حسن تماما. ولذلك إذا رأت ارتأت الإدارة أن مبالغ كبيرة من هذه الأموال لا تسحب، فإذا استثمرتها لمن تكون أرباحها؟ للمصرف، للمساهمين. المودع وقع ابتداء، المسلمون على شروطهم، وقع المودع على أنه لا يأخذ إلا أرباح 50% من هذه الودائع، هذه التي تدخل في الوعاء. إذن هذه الودائع تكيف على أنها مضاربة، والحكم الشرعي للمضاربة عقد شرعي، إذا توافرت الشروط، أبرز الشروط العلم بنسبة الربح، العلم بنسبة الربح، لابد أن تكون نسبة الربح معلومة، لكن معلومة كيف؟ هل بالمقدار؟ بالنسبة، ليس بالمقدار. إذا حددنا الأرباح بدقة فسد العقد، كما لو قال المصرف أقبل الوديعة التي هي 1,000,000 ليرة وسأعطيك في كل شهر 3,000 ليرة على هذه الوديعة، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز بإجماع الفقهاء، لأن عقد الشركة يعني الاشتراك في الأرباح. فإذا اشترط المودع أو رب المال مبلغا مقطوعا فإن هذا الشرط يناقض مقتضى العقد، وإذا ناقض الشرط مقتضى العقد فإن الشرط يبطل والعقد يبطل، هذا يرفع أصل العقد، هذا يرفع، لأن العقد هو الشركة، وربما لا تربح هذه الوديعة إلا 3,000 فيستأثر بها رب المال، وربما لا تربح هذه الوديعة هذا المبلغ فيضع العامل النقود من عند نفسه. فهذا شرط إذن يناقض مقتضى العقد وشرط باطل. ولذلك المصارف الإسلامية تضع في هذا العقد، عقد فتح الوديعة، تضع نسبة مئوية، والنسبة المئوية متروك تقديرها للإدارة ابتداء، والعامل يوقع، فإن رضي بالنسبة يفتح الحساب وإلا فلا. فقد تكون النسبة 70% للمودع من الأرباح و 30% للمصرف، وربما يرتأي المصرف فيما بعد أن يأخذ 50% ويعطي المودع 50%. طبعا هذا لا يكون بأثر رجعي، ودائع التي ستكون فيما بعد، لأن العقد الشريعة المتعاقدين، هذا كلام في القانون ويصدق على أحكام الشريعة الإسلامية في كثير من المسائل، ما لم يتعارض هذا الاشتراط مع مبادئ وأحكام الشريعة ونصوص الشريعة، فالمسلمون على شروطهم. طبعا قد يقول قائل هذا فيه إكراه وفيه إذعان، فالمصرف يضع ينفرد بوضع النسبة، في الحقيقة لا مانع من ذلك، وكثيرا من المعاملات نجريها بهذه الطريقة. بعض الناس يعترضون على تحديد الربح في المرابحة 7%، ويقولون لا يقبل رأي المتعامل في يعني تخفيض النسبة، فنسبة الربح محددة في المرابحة، وفي المضاربة يقولون مثلا 50% للمودع، ليس للمودع أن يفاوض. الجواب يعني من الناحية الشرعية العقد ينعقد إذا وجد الرضا، الرضا، وأحد المتعاقدين يضع ثمنا، يضع سعرا، الطرف الآخر إن رضي به يبرم العقد، وإلا فلا، لا يوجد إكراه، بمعنى لا يوجد إكراه. تدخل على سوبر ماركت أو المول أو أي محل تجاري تجد تسعيرة، هذه السلعة 1,000، السلعة الأخرى 500، ما حكم شراء هذه السلع؟ مع أنك بعد أن تشتري لا تسأل أصلا، كل سلعة مكتوب السعر فيها عليها، فعن طريق الجهاز يتم حساب هذه قيمة هذه السلع وتدفع الفاتورة، وليس لك أن تفاوض هل هذا البيع صحيح؟ صحيح. هل تم بالإكراه؟ لا، هناك فرق بين الإكراه الذي هو الضغط على الإنسان بوسيلة مرهبة لإجباره على العقد، هذا الإكراه يبطل العقد عند يعني كثير من الفقهاء الشافعية والحنفية يقولون الإكراه يبطل العقد أو يفسد العقد لأنه يخل بالرضا، يخل بالرضا. وأما تحديد السعر وترك الطرف الآخر في يعني القبول أو الرفض هذا لا إكراه فيه. إذن هذا هو النوع الثاني من الودائع، هي ودائع الغرض منها استثمار المال مع حفظه والتمكن من السحب منه، ذكرنا حكمها في البنوك الإسلامية. أما في البنوك التقليدية فهذه الودائع هي قرض بفائدة، لأن المصارف التقليدية تضع نسبة من الفائدة ابتداء، نسبة مقطوعة محددة، ويعلم المودع ابتداء كم سيأخذ. أما في المصرف الإسلامي كما قلنا النسبة معلومة 60% 70%، ولكن المقدار غير معلوم، لأن هذه النسبة تكون من المبالغ المتحققة. أما في المصرف التقليدي فقد تكون الودائع أيضا بنسبة، تكون الفائدة 5% أو 4%، ولكن 5% من ماذا؟ لاحظ، من رأس المال. 5% من رأس المال، هل يمكن حسابه ابتداء؟ يمكن. إذا كانت الوديعة 100,000، 5% 5,000، استثمروا النصف 2.5%. في المصرف الإسلامي النسبة ليست على رأس المال وإنما على ماذا؟ الأرباح المتحققة. فرضا 100,000 ربحت 10,000، وقلنا يأخذ المصرف 40% والمودع 60%، في هذه الحالة 10,000 6,000 للمودع و 4,000 للمصرف، ربحت هذه الوديعة 1,000 ليرة، 600 للمودع 400 للمصرف، لم تربح شيئا، لا يأخذ المودع شيئا. أما في ودائع التوفير، أما في ودائع التوفير فإن المودع فوائده محققة ابتداء، يعلم، يستطيع أن يحسب فوائد منذ البداية. شيء آخر، المال مضمون، المال مضمون، ولذلك سميت هذه الودائع أيضا في المصرف التقليدي ودائع توفير، ولكن في حقيقتها هل هي ودائع؟ لا، إنما هي قرض. إذن تكيف على أنها قرض. لماذا تكيف على أنها قرض في المصرف التقليدي؟ لأن يد المصرف يد ضمان، ويد الوديع يد أمانة. ثم القرض إذا كان باشتراط زيادة، القرض إذا كان باشتراط زيادة ماذا نسميه؟ ربا. هذا قرض بفائدة، هذا ربا. أما في المصارف الإسلامية كما قلنا صحيح أن هذه الودائع تسمى ودائع توفير، ودائع ادخارية، فهل هي ودائع بالمعنى الفقهي؟ هل هي ودائع بالمعنى الفقهي؟ لا، جواب لا، تكيف على أنها مضاربة. لماذا تكيف على أنها مضاربة؟ للسببين اللذين ذكرناهما، يد الوديع يد أمانة، ويد المصرف هنا يد، لا هنا أمانة أيضا. على ودائع التوفير في مبلغ الاستثمار يد أمانة، لأنها تكيف على أنها مضاربة. ولكن هل يحق للمصرف أن يستثمر؟ يستثمر. لمن تكون الأرباح؟ هل تكون فقط للمصرف يعني للمساهمين فقط، أو للمساهمين والمودعين؟ للمساهمين والمودعين. وهذه حقيقة المضاربة، لأن عقد المضاربة يد المضارب يد أمانة وليست يد ضمان، ويستحق العامل جزءا من الربح، ويستحق رب المال جزءا من الربح، فهنا المودع يستحق جزءا من الربح المتحقق، ويستحق العامل جزءا من الربح المتحقق فتكيف هذا العقد على أنه مضاربة، بخلاف تكييفها كما قلت في البنوك التقليدية تكيف هذه الودائع على أنها قروض بفائدة، قروض بفائدة ربوية. وإن شاء الله في المحاضرة الآتية نتابع القسم الثالث من هذه الودائع. تفضل. في الحقيقة يعني لا يتم يعني ذكر هذا الشيء باسم العقد، وإنما توضع هذه المبالغ لدى المصرف لأن المودع سيسحب منها، المودع سيسحب منها. على أي حال فإن هذا العقد ليس القصد منه يعني المعاوضة، إذا جمعنا بين عقد معاوضة وعقد تبرع فهذا يعني يكون فيه إشكال.
لو ذكر العقد يكون إشكال
حقيقة يكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل سلف وبيع، وذكر هذا الأمر فيه إشكال، لكن يتم يغفل ذكره ويحفظ هذا المال لدى المصرف. نعم، هذا سؤال مهم. يقول الأخ أحيانا أودع النقود في مصرف إسلامي ويمكنني أن أسحب رصيدي من بنك تقليدي، وهذا الأمر موجود. ربما يتعامل المصرف الإسلامي مع بنك تقليدي تيسيرا على الموظفين، ذلك أن بعض المصارف التقليدية تتمتع بشبكة واسعة من الصرافات، ويتمكن المودع من سحب الرصيد في أمكنة كثيرة. أما المصرف الإسلامي فلا توجد لديه إلا حصالة واحدة أو اثنتين، وربما لا يستطيع أن يذهب إلى ذلك المكان، يصعب عليه. ولذلك المصرف الإسلامي يتعاقد مع المصرف التقليدي، فيمكن سحب هذا الرصيد من مصرف تقليدي ويتم عن طريق غرفة المقاصة. غرفة المقاصة يعني بيان يعني المبلغ المسحوب، وبعد أن يسحب هذا يتم أخذه من رصيد المصرف. هنا في هذه الحالة إذا سحب المودع، إذا سحب المودع رصيده من بنك تقليدي مع أن ماله كان في بنك إسلامي، يأخذ البنك التقليدي أجرة حوالي 25 ليرة أقل أو أكثر على كل عملية سحب أو استفسار أحيانا عن الرصيد. السؤال هل هذا جائز؟ هل يعتبر هذا من الفائدة أو لا يعتبر؟ حقيقة أنت ما أقرضت المصرف التقليدي، وإنما أنت أقرضت المصرف الإسلامي، والمصرف التقليدي يأخذ هذا المبلغ كأجرة. تكييف الفقهي لهذه العملية هي أجر، أنت استأجرت أخذت خدمة، قدم لك المصرف الجهاز، قدم لك المصرف هذا الجهاز، والعقود قد تنعقد بالإجاب والقبول وقد تنعقد بالمعاطات، فهذا أجر لعملية مباحة وعملية سحب هذه النقود ولا إشكال في ذلك.
ولو كان هذا المال أساساً تابع لبنك، يعني الصندوق هو
تماماً صندوق تابع لبنك ربوي، ولكن المال مودع في مصرف إسلامي. نعم. تفضل. تماما حقيقة في تشابه بين المسألتين. بنك سوريا الدولي عندما تم الاكتتاب به لابد من وجود شركة، لابد من وجود جهة مالية تقبل يعني تقدم الخدمة في تسويق هذه الأسهم. فإذا كان المصرف التقليدي هو الذي يسوق هذه الأسهم ويأخذ أجرة، يأخذ أجرة من المصرف الإسلامي، فهل هذا جائز؟ الجواب جائز، لأنني قمت بعملية مباحة، استأجرت هذا الشخص ليقدم لي خدمة. فالحقيقة هذه قاعدة في الشريعة الإسلامية، هل يجوز أن أتعامل بعقد شرعي مع شخص قد يتعامل قد يتعامل مع الآخرين بعقود غير شرعية، هل يجوز؟ يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهون عند يهودي بطعام من اشتراه منه نسيئة، فنص الفقهاء وعلماء الحديث على أن التعامل مع الذي ماله حرام جائز بشرط أن نتعامل معه بعقد ربوي. ولذلك أنا حتى الخدمات بشكل عام، حتى الخدمات، هل يجوز لي أن يعني أخيط ثوبا عند شخص غير ملتزم أو عند غير مسلم؟ هل يجوز؟ يجوز، لأنني أتأخذ منه منفعة، وهذه المنفعة ليس بالضرورة أن تكون من مسلم. وكذلك عقد، إذا هذا عقد إجارة وخياط الثوب، وكذلك حصول على منفعة آلة، هذا عقد إجارة، فلا حرج في ذلك. أما أن أتعامل بالربا، أن أتعامل بالغرر والميسر، هذا هو الممنوع. نعم. أخي الكريم، المودعون لا يودعون هناك، فترة الاكتتاب أصلا البنك لا يقبل الودائع، ولكن في هذه الحالة رأس مال، جزء من رأس المال، رأس مال المصرف، إذا تم فتح هذا الحساب في حساب التوفير أو لأجل بفائدة، هذا لا يجوز. هل من لاحظ معي، إذا ما وجد مصرف إسلامي وإنما كان هذا المصرف التقليدي، هل يمكن إبقاء مليارات الليرات لدى شخص؟ هل المحاسب يستطيع أن يقبل هذه في بيته؟ فالحاجة قائمة لإبقاء هذا المال في هذا المصرف، ولا حرج من ذلك في ذلك. أخي الكريم، لما يعني تفتح حساب جاري يعطوك عقد، توقع على العقد، وإذا قرأت بنود العقد تجد عبارة يكيف الحساب الجاري على أنه قرض حسن، ما يشرحون لك تفاصيل هذا الأمر. يعني يفترض أن تعلم أن القرض الحسن امتلك المقترض المال ويستطيع أن ينتفع به، وأنه إذا استثمره في الأرباح له، وأن يده يد ضمان. في الحقيقة هذا الأمر مسجل في العقد ومثبت في العقد، لكن أحيانا ربما نحتاج إلى الثقافة المصرفية ونحتاج إلى معرفة جزئيات الأحكام، فلا مانع من السؤال. أما الإبهام فغير موجود، هذه مشكلتهم. فعندما نقول الحساب الجاري قرض حسن، هل بالضرورة أن نأتي لكل زبون نفتح له يعني شرح جزئيات هذا العقد؟ لا أبدا يفتح. لذلك هناك مادة في العقود تكتب يعني قرأ يعني العاقد بنود العقد وتفهم البنود. دكتور حسان هو حقيقة مكانه ومن تواضعه يعني أقبل، فنرجو منه الدعاء، الله يجزيه خير، بارك الله فيك، مع سلامة الله. فيعني مفترض أنه يقبل هذا، يعرف هذا الأمر، فتوضع مادة قرأ العاقد العقد وتفهم بنوده. ولذلك في قاعدة عند علماء القانون بيقولوا يعني القانون لا يحمي مغفلين. ربما يدعي شخص أنه لا يعرف هذا الأمر، ما دام وقع على العقد مفترض أنه يعلم بجزئيات هذا العقد. سؤال من الأخ يقول: إذا كانت العملة الورقية غير مغطاة، فما يمنع الدولة أن تصنع منها ما لا حد له؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا أرسلت مبلغا من المال الشهري إلى شخص مع آخر، فهل يجوز له التصرف في طريقه؟ تمام. السؤال الثالث: إذا كان غطاء ليرة سورية الذهب وهي نائبة، شوي الخط واضح كثير، فايش؟ طيب، فكيف يجوز شراء الذهب بالليرة وهما جنس واحد مع عدم اشتراط التماثل، وكيف يتحقق التماثل؟ أخي الكريم، سؤالك الأول والثالث يعني يتشابهان، وأما السؤال الثاني إذا أرسلت مبلغا من المال مع شخص بصفة الأمانة فلا يجوز له أن ينتفع به، لا يجوز أن ينتفع به، لأن الوديعة القصد منها الحفظ، فلا يجوز خلط مال الوديعة، الوديعة بالمعنى الفقهي، لا يجوز خلط هذا المال مع الأموال الذاتية، وكذلك لا يجوز يعني الانتفاع بمبلغ الوديعة، طبعا المقصود بالوديعة بالمعنى الفقهي. في الحقيقة هناك مسألة عند الحنفية والمالكية، وهي أن النقود لا تتعين بالتعيين، وعند الشافعية والحنابلة النقود تتعين بالتعيين. عند الحنفية حتى لو نصيت قلت بعتك هذه السلعة بهذه الألف أشرت إلى الألف، عند الحنفية والمالكية لا تتعين، فيجوز أن يعطيك غيرها. وأما الشافعية والحنابلة فيقولون إنها تتعين بالتعيين. ولذلك إذا نظرنا في مذهب الحنفية والمالكية النقود لا تتعين بالتعيين حتى لو عينها. ولذلك إذا أعطاك مبلغ 100,000 وديعة، إذا نظرنا إلى هذه القاعدة فنقول لا تتعين، أليس كذلك؟ ولكنهم قالوا نص الحنفية على أنه في الوديعة لا يستعمل، لأن يعني هناك غرض يعني للمودع بهذا المال، وهو حفظ هذا المال وليس للطرف الآخر أن يستعمله، تبقى هذه الأموال كما هي لا يجوز الانتفاع بها. وأما السؤال الأول والثالث في الحقيقة هذا يحتاج إلى تفصيل كبير، وهو موضوع مهم وسأذكره إن شاء الله في المحاضرة الآتية، له صلة بعمل المصارف جزء منه، وجزء منه أوسع يتعلق بتكييف الأوراق النقدية، لأن بعض العلماء اليوم يعني يرون أن هذه النقود لا تشبه النقود الذهبية والفضية، ولذلك لا تأخذ أحكامها. سأذكر إن شاء الله تعالى في مطلع المحاضرة الآتية جزءا من يعني مع هذه المعلومات الخاصة به، والحمد لله رب العالمين.